أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال في الصفحة 73 من هذه النسخة التي كما ذكرنا أنها بتعليقة الشيخ الفياضي حفظه الله، إذا وصلنا إلى الصفحة 73 في قوله العنوان والمعنون أو دلالة المفهوم على مصداقه. دلالة المفهوم على مصداقه. العنوان هو الوصف والمعنون هو الذات. عندما نقول كل با جيم، كل با جيم، نأتي إلى با. با هو عنوان ووصف، يعني كل ما يوجد، سلام عليكم، كل ما يوجد ويصدق عليه أنه باء فهو ماذا؟ جيم. عندما أقول كل باء جيم، كل إنسان ضاحك، يعني كل شيء يوجد ويصدق عليه وصف الإنسان فماذا يكون؟ يكون ضاحكا. كل إنسان ضاحك يعني كل شيء يوجد، لأن الحكم بالضحك على الإنسان، على مفهوم الإنسان أم على ذات الإنسان ومصداق الإنسان؟ مفهوم الإنسان ليس بضحك، ليس بضحك، وإنما الضحك هو ماذا؟ ذات الإنسان ومصداق الإنسان. إذن هنا الإنسان عنوان ووصف، ومصداقه ماذا؟ ومصداقه ماذا؟ معنون وذات. اتفقتم إن شاء الله. وسوف يأتي معنا في أقسام القضايا أن القضايا المعتبرة في العلوم هي القضايا المحصورة، هي القضايا ماذا؟ المحصورة في قبال الشخصية والطبيعية. هذا يأتي إن شاء الله لاحقا. هنا الذي يريد المصنف أن يوضحه هو أن هذه القضية عندما يقال كل با جيم، حكمنا على باب أنه ماذا؟ جيم. لكن تارة يكون الحكم بجيم على مفهوم باء دون مصداقه، وأخرى يكون الحكم بجيم على باء، يراد من باء ماذا؟ يراد بالحكم مصداق باء وليس ماذا؟ مفهومه. مثلا عندما نقول الإنسان نوع، حكمنا بالنوعية على الإنسان، هذا الحكم بالنوعية. يا ترى هل يمكن أن يتوجه إلى أفراد الإنسان؟ ما هي أفراد الإنسان؟ زيد وبكر وعمر. فلو كان الحكم بالنوعية متوجها إلى أفراد الإنسان لكان زيد نوعا، عمر نوعا، وهذا ماذا؟ محال، لأن النوع كلي وأما زيد ماذا؟ جزئي. إذا تارة يكون الحكم منصبا على مفهوم الموضوع ولا يتعداه إلى مصداقه، وأخرى ماذا؟ يكون الحكم منصبا على المفهوم لكن ماذا؟ المراد بالحكم هو المصداق، ولكن لا يمكننا أن نحكم على المصاديق مباشرة، وإنما نحكم على المصاديق من خلال ماذا؟ المفاهيم. إذن بعبارة أخرى، الحكم دائما ينصب على مفهوم الموضوع، لكن هذا الحكم المنصب على مفهوم الموضوع تارة لا يتعداه، لا يمكن أن يتعداه إلى المصادر، وأخرى ينصب عليه باعتباره آلة للوصول إلى المصادر. متفقين إن شاء الله. كيف نميز القضية التي يراد الحكم فيها على المفهوم، على العنوان، المفهوم يعني العنوان الوصف، كيف نميز ما بين القضية التي يراد فيها الحكم على عنوان ومفهوم الموضوع وما بين ماذا؟ القضية التي يراد فيها ماذا؟ التي يراد الحكم فيها على ماذا؟ مصداق الموضوع، على المعنون. تفهم إن شاء الله. يقول يمكن أن نفعل ذلك من خلال ماذا؟ قيد. أن نضع ماذا قيدا. ما هو هذا القيد؟ يقول قيد الحمل الأول والشائع. عندما نريد الحكم على المفهوم دون المصداق نقيد الموضوع بالأول. فعندما نقول كل باء بالحمل الأول يعني ماذا؟ المراد بالحكم هو ماذا؟ مفهوم باء لا مصداق ماذا؟ باء. عندما نريد أن نحكم على مفهوم باء لابد أن نقيد الموضوع باء ماذا؟ بالأول. نقول باء بالحمل الأول كذا. عندما تسمع وعندما تقرأ أن الموضوع قيد بالأول هذا ماذا يراد أن يقال؟ يراد أن يقال اعلم أن المحكوم عليه في هذه القضية هو مفهوم، هو عنوان ماذا؟ هو عنوان الموضوع لا ذاته، لا المعنون، لا المصداق. تفهمتم إن شاء الله؟ وإذا أردت أن تحكم على ماذا؟ على معنون وعلى مصداق وعلى ذات الموضوع فتقول باء بالحمل الشائع كذا. واضح إن شاء الله؟ باء بالحمل الشائع ماذا كذا. الآن نأتي وبهذا ماذا؟ تنحل عدة قضايا قال عنها المناطق الغربيون بأنها المحالات المنطقية التي لا يوجد لها حل كما ينقل المطهري في شرح المنظومة. مثلا الخبر قرأنا في علم النحو أن الإسناد والإخبار من خواص ماذا؟ الاسم. الحرف ماذا؟ لا يسند إليه ولا يخبر عنه. وكذلك ماذا؟ الفعل. الفعل لا يخبر عنه وإنما الذي يخبر عنه ويسند إليه هو ماذا؟ الاسم. من خواص الاسم الإسناد، وبالتالي الإسناد لا يكون إلا للاسم، لا يكون للفعل ولا للحرف. إذن النحاة يقولون الفعل لا يخبر عنه، لكنكم ماذا؟ بقولكم الفعل لا يخبر عنه أخبرتم عنه بأنه ماذا؟ بعدم الإخبار. إذن صار عندنا قضيتان، قضية تقول الفعل لا يخبر عنه وقضية تقول الفعل يخبر عنه. بماذا؟ بأنه لا يخبر عنه. يخبر عنه بأنه ماذا؟ لا يخبر عنه، وهذا ماذا؟ إخبار. إذن كيف هذا تناقض؟ الفعل لا يخبر عنه والفعل ماذا؟ يخبر عنه. تفهمتم إن شاء الله؟ وكذلك أيضا الجزئي، تقدم تعريف الجزئي أليس كذلك؟ الجزئي والكلي. الجزئي ماذا؟ الجزئي جزئي، لكن أنا جزئي، لست أنا جزئي؟ يصدق علي الجزئي. وأنت ماذا؟ يصدق عليك الجزئي. وأنت ماذا؟ هذا الجزئي صدق على كثيرين أليس كذلك؟ أنت جزئي صدق عليك الجزئي. وأنا ماذا؟ صدق عليه الجزئي. وهو ماذا؟ صدق عليه الجزئي. إذن الجزئي ماذا؟ صدق على كثيرين. فكيف تقولون أن الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين؟ إذن صار عندنا ماذا؟ قضيتان. الجزئي لا يمتنع أن يصدق على كثيرين، بينما نجد ماذا؟ أنه صدق على كثيرين. إذن الجزئي لا يصدق على كثيرين والجزئي ماذا؟ يصدق على كثيرين. هذا أيضا ماذا؟ مشكل. واضح إن شاء الله؟ وكذلك سوف تقرؤون في نهاية الحكمة، في بداية الحكمة، أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه. المعدوم المطلق الذي لا تحقق له ماذا؟ في أي مرتبة من مراتب الوجود، لا تحقق له لا في خارج ولا في ذهن. هذا المعدوم المطلق يخبر عنه لا يخبر عنه، لكنكم ماذا؟ قولكم لا يخبر عنه هذا إخبار عنه بعدم الإخبار. متفقين؟ قولكم لا يخبر عنه هذا ماذا؟ إخبار عنه بعدم الإخبار. إذن صار عندنا قضيتان، المعدوم المطلق لا يخبر عنه والمعدوم المطلق ماذا؟ يخبر عنه بعدم الإخبار. واضح إن شاء الله؟ كيف نحل هذه القضايا؟ يقول بالاختلاف بالحمل. هذه القضايا قضية حكم على مفهوم المعدوم المطلق، وأخرى ماذا؟ قضية حكم على مصداق وعنوان، على معنون ماذا؟ المعدوم المطلق. فإذا ما جئنا إلى الفعل، الفعل إذا لاحظناه مفهوم الفعل، مفهوم الفعل ماذا؟ اسم أم اسم أم فعل؟ اسم. الفعل اسم، فبالتالي وكل اسم ماذا؟ يخبر عنه. إذا مفهوم الفعل ماذا؟ إذا عندما نقول مفهوم إذا قلنا الفعل لا يخبر عنه والفعل يخبر عنه، الذي يخبر عنه هو مفهوم الفعل، عنوان الفعل، هذا ماذا؟ يخبر عنه. والذي لا يخبر عنه هو ماذا؟ معنون ومصداق ماذا؟ الفعل. يعني ما هو مصداق الفعل؟ مثل ذهب، أكل، لا يمكنك أن تخبر عن أكل، تقول أكل طويل، متفقين؟ إذن عن معنون الفعل ومصداق الفعل ماذا؟ لا يخبر عنه. وأما مفهوم الفعل ماذا؟ يخبر عنه. كيف نميز في القضية أن هذه القضية ماذا؟ تريد مفهوم الفعل أو تريد ماذا؟ مصداق الفعل. نقول هكذا، نقيد، نقول القضية الفعل بالحمل الأولي، يعني ماذا؟ إذا قلنا بالحمل الأولي يعني مفهوم الفعل، يخبر عنه أم لا يخبر عنه؟ يخبر عنه. بماذا؟ بأنه لا يخبر عنه. الفعل بالحمل الشائع يخبر عنه أم لا يخبر عنه؟ ما هو الفعل بالحمل الشائع؟ ذهب، اذهب، يذهب. إذن الفعل بالحمل الشائع يعني ماذا؟ المراد بالحكم هو مصداق ومعنون ماذا؟ الفعل. هل يخبر عنه؟ لا يخبر عنه. التمييز ما بين حكم العنوان وحكم ماذا؟ المعنون، حكم الوصف وحكم الذات. التفتتم إن شاء الله؟ ثم نأتي إلى الجزئي. الجزئي بالحمل الأولي كلي أم جزئي؟ الجزئي بالحمل الأولي يعني ماذا؟ مفهوم الجزئي، مفهوم الجزئي كلي أم جزئي؟ كلي، يصدق على هذا الجزئي وهذا الجزئي وذاك الجزئي. أما الجزئي بالحمل الشائع يعني المعنون يعني المصداق، الجزئي بالحمل الشائع كلي أم جزئي؟ جزئي. الجزئي بالحمل الشائع يعني هذا الجزئي، فهو ماذا؟ جزئي. هذا الحكم على المعنون على الذات. ثم كذلك ماذا قلنا؟ المعدوم المطلق بالحمل الأولي، يعني مفهوم المعدوم المطلق موجود أم معدوم؟ مفهوم المعدوم المطلق، المعدوم المطلق بالحمل الأولي يعني مفهومه موجود أم معدوم؟ موجود، مفهوم، نعم، وبالتالي يخبر عنه. إذن المعدوم المطلق الذي يخبر عنه هو عنوان ومفهوم ماذا؟ المعدوم المطلق. أما المعدوم المطلق بالحمل الشائع هذا مصداق المعدوم المطلق. هل المعدوم المطلق مصداق؟ لا. إذن المعدوم المطلق بالحمل الشائع معدوم وبالتالي ماذا؟ لا يخبر عنه. التفتتم إن شاء الله؟ هنا العنوان والمعنون يطرح في بعض الكتب إن شاء الله، في بعض الكتب مثلا كشرح الشمسية، أن في كل قضية، أن في القضية عقدان، عقد الحمل وعقد الوضع، عقد الحمل وعقد الوضع، وفي كل عقد ماذا؟ في كل عقد ماذا؟ طرفان. تفهمتم؟ عقد. عندما أقول كل باجي، كل باجي، هذه فيها عقدان، عقد الوضع وهو الذي يكون ما بين عنوان ووصف الموضوع والذات. إذا قلنا عندما قال كل إنسان ضاحك يعني كل شيء يوجد ويصدق عليه أنه إنسان، هذا عقد ماذا؟ الوضع. يسمى ماذا؟ عقد الوضع في القضية، وهو ذلك العقد الموجود ما بين المعنون والعنوان، ما بين الذات والوصف، ما بين ذات الموضوع ووصف الموضوع. مثل زيد الذي وجد وصدق عليه ماذا؟ أنه إنسان يصدق عليه الحيوان، فصدق المحمول على الموضوع هذا يقال له عقد الحمل، عقد ماذا؟ الحمل. وأما صدق الوصف، وصف الموضوع على المعنون على ذات الموضوع، هذا يقال له ماذا؟ حمل العقد، عقد الوضع، عفوا، عقد الوضع. التفتتم إن شاء الله؟ إذن لا بد أن نميز ما بين مفهوم الموضوع، عنوان الموضوع، وصف الموضوع، وذات الموضوع، لأن الحكم في القضية تارة يتوجه إلى العنوان دون المعنون، وأخرى إلى المعنون دون العنوان. وهذا التمييز، هذا التمييز يفك ويحل لنا كثيرا من القضايا التي يتراءى منها ماذا؟ التناقض. لذلك يقول العنوان والمعنون أو دلالة المفهوم على مصداقه، دلالة المفهوم على مصداقه، العنوان على مصداقه، عنوان الموضوع على مصداقه. إذا حكمت على شيء بحكمه، قد يكون نظرك في الحكم مقصورا على المفهوم وحده، على العنوان، بأن يكون هو المقصود في الحكم، كما تقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان ماذا؟ حيوان ناطق. مرادك بالحكم هو ماذا؟ زيد وبكر وعمر وخالد. فيقال للإنسان حينئذ الإنسان بالحمل ماذا؟ الأول. وقد يتعدى نظرك، طبعا هذا مثال، هذا مثال ليس بدقيق نوعا ما، أو وإن كان صحيحا لكنه مربك، فالأفضل أن يؤتى بمثال عار عن الشبهات، وهو الإنسان ماذا؟ كما تقول، إذا أردنا الحكم على ماذا؟ المصداق، أليس كذلك؟ لا عفوا، على المفهوم وحده بأن يكون ماذا؟ نعم، كما تقول الإنسان حيوان ناطق. نعم، يبقى الإشكال، الحيوان الناطق حكم للإنسان بما هو مفهوم، وحكم أيضا ماذا؟ للمصداق أيضا، زيد حيوان ناطق. فالمفروض أن تقول ماذا؟ الإنسان كلي، الإنسان كلي، الكلي حكم على مفهوم الإنسان وليس على مصداقه. ذاك هنا يعلق الصور الشيخ الفياضي، الأخوة من عنده غير تعليق الفياضي؟ من الشيخ عندكم؟ هل يوجد هذه التعليقة؟
لا ما عندي.
أحسن، إذن هذه للشيخ الفياضي، قال في مقام تعريف الإنسان، في مقام تعريف الإنسان، سوف يأتي أن هذا تعريف بالحد التام، حيث إنه في هذا المقام يكون المقصود بالذات بيان مفهوم ماذا؟ المعرف. وأما إذا أريد من الإنسان في المثال أفراده، وهذه الإرادة ممكنة كمان كمال الإمكان، لم يكن مثالا لما رامه، إذا كما قلت أن هذا المثال يربك، لأن الحكم فيه يصح أن يتوجه إلى مفهوم الإنسان وإلى ماذا؟ مصادق الإنسان، كما أننا في مقام تعريف معنى ومفهوم الإنسان نقول حيوان ناطق، إذا توجه هذا الحكم للمفهوم، لكنه يمكن أن يتوجه إلى ماذا؟ إلى المصداق. فهذا المثال مربك نوعا ما، لأنه حديثنا يريد أن يعطينا مثالا ماذا؟ يظهر أن الحكم فيه منصب على المفهوم دون المصداق، مع أن هذا يمكن أن يكون للمفهوم في مقام التعريف، ويمكن أن يكون ماذا؟ للمصداق أيضا. فالمثال الأنسب هو ماذا؟ الإنسان ضاحك، عفوا، الإنسان ماذا؟ ليس الإنسان ضاحك، هذا موجه للمصادق، الإنسان ماذا؟ نوع، الإنسان كلي، فإن الكلية حكم لمفهوم الإنسان وليس حكما ماذا للمصادق، فإن زيد الذي هو مصداق الإنسان ومعنون الإنسان ليس ماذا كليا وليس ماذا نوعان. هذا ما أشار إليه الشيخ الفياضي حفظه الله. لذلك يقول فالأولى ترك هذا المثال والتمثيل بنحو الإنسان كل أو الإنسان ماذا نوع، هذا مضافا إلى اشتراك المثال ما بين ما كان الحمل فيه أوليا وبين ما كان الموضوع مأخوذا بالحمل الأولي. نعم أيضا. إذن هذا المثال الذي ذكرناه هو أنسب، الإنسان كلي والإنسان ماذا نوع. فيقال للإنسان إذن في مثالنا الإنسان نوع، يقال الإنسان بالحمل الأولي كلي أم جزئي؟ كلي. الإنسان بالحمل الأولي نوع أم فرد؟ نوع. مفهوم الإنسان، استفدتم إن شاء الله. وقد يتعدى نظرك في الحكم إلى أبعد من ذلك فتنظر إلى ما وراء المفهوم. المفهوم ماذا لا يمكننا أن نتعداه، لا بد أن يعني كل حكم منصب على ماذا؟ على المفهوم. لكن تارة يكون المراد والمقصود بالحكم هو المفهوم والعنوان، وأخرى لا، إنما ينصب على المفهوم لأنه ماذا؟ لا يمكن أن نحكم على المعنون إلا من خلال ماذا؟ العنوان. وقد يتعدى نظرك في الحكم إلى أبعد من ذلك فتنظر إلى ما وراء المفهوم بأن تلاحظ المفهوم لتجعله ماذا؟ مرآة حاكيا عن مصداقه ودليلا عليه، كما تقول ماذا؟ الإنسان ضاحك، الإنسان بالحمل الأولي، الإنسان بالحمل الأولي ضاحك أم غير ضاحك؟ غير ضاحك. مفهوم الإنسان ليس بضاحك. الإنسان بالحمل الشائع يعني مصداقه ماذا يكون؟ ضاحكا. عنوان الإنسان ضاحك أم لا؟ لا. مفهوم الإنسان ضاحك؟ لا. وصف الإنسان ضاحك؟ لا. معنون الإنسان ومصداق الإنسان وموصوف الإنسان ماذا يكون؟ يكون ضاحكا أم غير ضاحك؟ مصداق الإنسان ومعنون الإنسان وموصوف الإنسان ماذا يكون؟ ضاحكا. بأن تلاحظ المفهوم إلى آخر، كما تقول الإنسان ضاحك أو الإنسان في خسر. ليس مفهوم الإنسان في خسر، ليس عنوان الإنسان في خسر، بل مصداق الإنسان في خسر. فتشير بمفهوم الإنسان إلى أشخاص أفراده وهي المقصودة في الحكم، وليس ملاحظة المفهوم في الحكم وجعله موضوعا إلا للتوصل إلى الحكم على الأفراد، فيسمى المفهوم حينئذ عنوانا. حينئذ في أي حالة؟ في الحالة الثانية. التفتتم إلى معنى حينئذ؟ في الحالة الثانية، عندما يكون ماذا؟ المراد بالحكم هو المصداق. ولكن ماذا؟ لابد أن نتعامل مع المفهوم، لأنه لا يمكن أن نتعامل مع المصداق مع الخارج مباشرة. إذن العنوان والمعنون هو أي؟ بالحمل الشائع لا بالحمل ماذا؟ الأولي، لأن الحكم مصب على العنوان على المفهوم. وأما في الثاني ماذا يوجد؟ عندنا عنوان وعندنا معنون، لأن المقصود بالحكم هو ماذا؟ المصداق، ولكن لا يمكن الوصول إلى المصداق إلا من خلال ماذا؟ المفهوم يعني العنوان. أنت كيف تصل إلى بيت صديقك؟ خلال ماذا؟ العنوان. المقصد الأساسي لك ما هو؟ العنوان أم 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 المعنون؟ بيت الصديق، بيت الصديق. ولكن بما أنه لا سبيل ولا مجال للوصول إلى بيت صديقك، فإنه ماذا؟ تضطر للتعامل مع العنوان والاهتمام بالعنوان والنظر إلى العنوان، ولكن تعاملك معه تعامل آلي وليس استقلاليا. هذا معنى قوله حينئذ يعني الحالة الثانية، عنوانا والمصداق ومعنونا. وهذا كما أتمنى أن تحفظوا هذا الأمر، هذا يفيدنا، هذا لا يكون إلا في القضايا المحصورة. القضايا المحصورة هي التي تستعمل في العلوم، لا اعتبار لا بالشخصية كما سوف يأتي، قضايا الشخصية لا اعتبار لها في العلوم ولا الطبيعية ولا المهملة. ماذا؟ لأنها لها حكم ماذا؟ المحصورة. سوف يأتي تقسيم في أحد تقسيمات القضايا أنها تنقسم إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، والمحصورة تنقسم إلى أربعة أقسام: كلية موجبة وموجبة جزئية وسالبة كلية وسالبة جزئية. شغلنا ماذا؟ في هذه القضايا. أما القضايا التي يحكم بها على المفهوم، هذه لا علاقة لنا بها، تفهيم القضايا الطبيعية. لذلك ولأجل التفرقة بين النظرين الأول والثاني، نلاحظ الأمثلة الآتية. إذا قال النحاة الفعل لا يخبر عنه، فقد يعترض عليهم في بادئ الرأي، فيقال لهم هذا القول منكم إخبار عن الفعل، فكيف تقولون لا يخبر عنه؟ هذا إخبار عنه، أخبرتم عن الفعل أنه لا يخبر عنه. والجواب أن الذي وقع في القضية مخبرا عنه وموضوعا في القضية وماذا؟ عنوان الفعل، عنوان الفعل، وليس ماذا؟ مصداق الفعل. وعنوان الفعل ماذا؟ اسم، وهو مفهوم الفعل، ولكن ليس الحكم له. أخي عندما أقول لا يخبر عنه هذه القضية ماذا؟ لا نريد أن، ليس المقصود بالحكم وهو عدم الإخبار هو مفهوم الفعل، وإنما ماذا؟ مصداق الفعل. مصداق الفعل هو ماذا؟ الحكم بعدم الإخبار في هذه القضية، إنما هو لماذا؟ لمفهوم الفعل أم لمصداق الفعل؟ لمصداق الفعل وليس لمفهوم الفعل، لأن مفهوم الفعل يخبر عنه. بماذا يخبر عنه؟ بأنه لا يخبر عنه. والجواب أن الذي وقع في القضية مخبرا عنه وموضوعا في القضية هو مفهوم الفعل، ولكن ليس الحكم له، يعني الفعل، بما هو مفهوم، بل جعل المفهوم ماذا؟ عنوانا وحاكيا عن مصادقه وآلة لملاحظتها. والحكم في الحقيقة راجع للمصادق. ما هي مصادق الفعل؟ نحو ضرب ويضرب واضرب. فالفعل الذي له هذا الحكم حقيقة أي حكم؟ أنه لا يخبر عنه. فالفعل الذي له هذا الحكم حقيقة هو الفعل بالحمل الشائع. إذن الفعل بالحمل الشائع لا يخبر عنه. الفعل بالحمل الأولي ماذا؟ يعني مفهوم الفعل يخبر عنه. بماذا؟ بعدم الإخبار، بأنه ماذا؟ لا يخبر عنه. ثانيا، مثال آخر: وإذا قال المنطقي الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين كما تقدم، فقد يعترض فيقال له للمنطقي الجزئي يصدق على كثيرين، أنا جزئي وأنت جزئي وهو جزئي، يصدق على كثيرين، لأن هذا الكتاب جزئي ومحمد جزئي وعلي جزئي ومكة ماذا؟ جزئي، فكيف قلتم يمتنع صدقه على كثيرين؟ والجواب الحكم بامتناع الصدق على كثيرين هو حكم لمفهوم الجزئي أم لمصداق الجزئي؟ ها؟ لمصداق الجزئي. إذن الجزئي بالحمل الشائع يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وهذا الذي صدق على كثيرين هذا مفهوم الجزئي. الذي يصدق على كثيرين هذا حكم ماذا؟ لماذا؟ لعنوان الجزئي، لمفهوم الجزئي، لوصف ماذا؟ الجزئي. والجواب مفهوم الجزئي أي الجزئي بالحمل الأول ماذا؟ كلي، يعني مفهوم الجزئي أي الجزئي بالحمل الأول يعني ماذا؟ مفهوم الجزئي كلي لا جزئي، فيصدق على كثيرين، ولكن مصداقه أي حقيقة الجزئي أو الجزئي بالحمل الشائع يمتنع صدقه على الكثير. فهذا الحكم بالامتناع، امتناع الصدق على الكثير حكم لمفهوم الجزئي أم لمصداق الجزئي؟ ها؟ لمصداق الجزئي بالامتناع للجزئي بالحمل الشائع لا للجزئي بالحمل الأول الذي هو كلي. مثال آخر ثالثا، وإذا قال الأصولي، يعني جاءنا بمثال من النحو ثم بمثال من المنطق ثم بمثال ماذا؟ من الأصول، ونحن ذكرنا مثالا من الفلسفة، المعدوم المطلق لا يخبر عنه، لكنه ماذا؟ هذا إخبار عنه بعدم الإخبار. شريك الباري بالحمل الأولي موجود أم معدوم؟ موجود، يعني مفهومه، مفهوم شريك الباري موجود. أما شريك الباري بالحمل الشائع يعني ماذا؟ مصداقه، موجود أم معدوم؟ معدوم. تفهمتم؟ واجب الوجود بالذات بالحمل الأولي، واجب الوجود بالذات بالحمل الأولي ممكن أم واجب؟ مفهوم واجب الوجود بالذات، واجب الوجود بالذات بالحمل الأولي، يعني ماذا مفهومه الذي نتعقله؟ واجب الوجود بالذات أم لا؟ أم ممكن؟ أم ممكن. مفهوم واجب الوجود وليس مصداق ماذا؟ واجب الوجود بالذات بالحمل الأولي ليس بواجب الوجود بالذات. أنت لم ما كنت تتعقل واجب الوجود بالذات، مفهوم واجب الوجود بالذات لم يكن في ذهنك ثم كان مثلا، لم يكن مفهوم متعقل ممكن. ملتفتين؟ إذن الواجب الوجود بالذات بالحمل الأولي ليس بواجب الوجود بالذات، بل هو ممكن واجب الوجود بالغير، مفهوم ذهني، وكل علومنا ماذا؟ حادثة. أما واجب الوجود بالذات بالحمل الشائع ماذا؟ واجب الوجود بالذات، مصداق واجب الوجود بالذات، واجب الوجود ماذا؟ بالذات. تفهمتم إن شاء الله؟ ثم يقول ثالثا، وإذا قال الأصولي اللفظ المجمل، أتمنى أن يحفظ هذا الاصطلاح، لأن الإخوة إذا استمروا في هذا الطريق، في طريق المنطق والفلسفة والعرفان بل في علوم أخرى، هذا ينفعهم كثيرا. هذه من المصطلحات التي لا بد أن تحفظ، وسوف يأتي معنا لاحقا بحث الحمل. أيضا الحمل ينقسم إلى ذات أولي وشائع صناعي، ماذا؟ بمعنى آخر. هذا المعنى إذن عندنا هنا ماذا؟ في بحث العنوان والمعنون انقسم الحمل إلى ذات أولي وإلى ماذا؟ شائع صناعي. هذا سموه الحمل الذاتي الأولي والشائع الصناعي الذي يأتي قيدا للموضوع. نقول باب الحمل الأولي مثلا الجزئي بالحمل الأولي كلي، هذه قضية، الجزئي بالحمل الأولي كلي قضية، لكن الحمل جاء قيدا لأي شيء؟ للموضوع. الجزئي بالحمل الشائع جزئي، هذه قضية وحمل، لكن الحمل جاء ماذا؟ قيدا للموضوع، لأنه سوف يأتي أنه عندنا أيضا حمل ذاتي أولي وشائع صناعي، لكنه يكون قيدا للقضية. فنقول الإنسان حيوان ناطق بالحمل الذاتي الأولي، جاء ماذا؟ الحمل الذاتي الأولي قيدا ووصفا للكل، لكل القضية. وعندما يقول الإنسان ضاحك بالحمل الشائع الصناعي، جاء ماذا؟ الحمل قيدا للقضية. أما هنا في بحث العنوان والمعنون، الحمل قيد للموضوع. نقول الشريك الباري بالحمل الأولي موجود، شريك الباري بالحمل الشائع ممتنع، هذا جاء بالأولي والشائع، جاء قيدين لماذا؟ للموضوع لا للقضية ككل. ثم قال ثالثا، وإذا قال الأصولي اللفظ المجمل، هناك اللفظ طارة يكون مجملا وأخرى ماذا؟ مفصلا مبينا. اللفظ المجمل ما كان غير ظاهر المعنى. لو كان غير ظاهر المعنى لما صح لكم ماذا أن تقولوا أن ماذا أن تعرفوه. إذن المجمل ما هو مجمل ليس بمجمل. شفتين؟ قال اللفظ المجمل ما كان غير ظاهر المعنى. وبتعريفكم للمجمل هذا يدل على أنه ماذا ظاهر المعنى، وإلا لو لم يكن ظاهر المعنى لما استطعتم ماذا تعريفه بعدم ظهور المعنى بأنه غير ظاهر المعنى. إذا قالوا المجمل بالحمل الأولي ظاهر المعنى أم غير ظاهر المعنى؟ المجمل بالحمل الأولي ظاهر المعنى، يعني ماذا مفهوم المجمل. المجمل بالحمل الشائع ماذا غير ظاهر المعنى، هذا اللفظ مجمل وهذا اللفظ مجمل أي غير ظاهر المعنى. نفهم إن شاء الله. فقد يعترض في بادئ الرأي فيقال له إذا كان المجمل غير ظاهر المعنى فكيف جاز تعريفه؟ والتعريف لا يكون إلا لما كان ظاهرا. كل معرف لا بد أن يكون ماذا ظاهرا نحو من الظهور. وهذا المجمل ماذا معرف، إذن المجمل ماذا ظاهر ولو نحو من الظهور. الجواب مفهوم المجمل أي المجمل بالحمل الأول مبين ظاهر المعنى، لكن ماذا مصداقه أي المجمل بالحمل الشائع ماذا غير ظاهر المعنى. مثل ماذا كالمشترك، المشترك اللفظ الذي وقفتم عليه أن لفظ واحد له أكثر من معنى وقد وضع للجميع. أولا لفظ واحد تعدد معناه، ثانيا وضع للجميع، ثالثا ماذا لم يسبق وضعه لبعضها وضعه ماذا للبعض الآخر. وهذا التعريف للمجمل بالحمل الشائع، هذا التعريف المذكور ماذا للمجمل بالحمل الشائع لا للمجمل بالحمل الأولي. قال النسب الأربع، تقدم في الباب الأول انقسام الألفاظ إلى مترادفة وإلى متباينة ومقسم. والمقسم للترادف وللتباين كان ماذا اللفظ الكثير. ذكرنا أنه عادة يقسم اللفظ تقسيمات ثلاثة، تقسيم الأول بشرط أن يكون واحدا، تقسيم الثاني بشرط أن يكون كثيرا، التقسيم الثالث لا بشرط الوحدة ولا الكثرة. التقسيم الثاني ماذا مقسمه؟ اللفظ الكثير. هذا اللفظ الكثير تارة لا يوجد له إلا معنى واحد، هذا ماذا ترادف. قط هر، أسد غضنفر، فدوكس عباس ليث و إلى آخره. وقفنا على لطائف في كتاب الدكتور صلح الصالح في فقه اللغة أن للحية ولا 200 اسم وللعسل 80 و إلى آخره. هذا الترادف، وذكرنا أن هناك اختلافا منهم من يذهب إلى امتناع الترادف في اللغة، وقفنا على دليل ذكره في فروق اللغة أبو هلال العسكري. ثم عندنا هذه الألفاظ الكثيرة لها معاني كثيرة. يقول شغلنا هنا، شغلنا في النسب ماذا هنا، وهي أن هذه الألفاظ الكثيرة لها معاني كثيرة، والمعنى أو المفهوم إما أن يكون كلي أو جزئي. الآن هذه النسب الأربع، الجزئي إذا نسبنا مفهوما جزئيا إلى مفهوم كلي إما أن يباينه أو أن يكون ماذا أخص منه مطلقا. أو بعبارة أخرى قبل أن نستبق الأمور نقول هكذا، بما أنه عندنا ألفاظ كثيرة ومعاني كثيرة، مفاهيم ماذا كثيرة، إذا نسبنا مفهوما إلى آخر إذا نسبنا مفهومين أحدهما إلى الآخر، إما أن يكون جزئي مع جزئي، صحيح؟ جزئي مع جزئي، زيد وعمر، هذا الفرس وهذا الفرس، هذا الفرس وهذا الأسد، جزئي وجزئي، كلي وكلي، وجزئي وكلي، أو كلي وجزئي، إما جزئي وجزئي، كلي وكلي، كلي وجزئي، وجزئي وكلي. لا يوجد عندنا ماذا؟ قسم خامس. تفهمتم إن شاء الله؟ يقول النسبة ما بين الكلي والجزئي. لا، مثال ماذا؟ مثل زيد والإنسان، زيد والإنسان، فإن زيد ماذا؟ كلما صدق زيد صدق الإنسان، وليس كلما صدق الإنسان صدق زيد، قد يصدق الإنسان مع عمرو. إذا صدق الإنسان هنا ولم يصدق ماذا؟ زيد. هذه نسبة ما بين الكل والجزئي. وعند نسبة مثال آخر، هذا الفرس والإنسان، ماذا يوجد بينهما؟ إذا صدق الفرس لم يصدق الإنسان، وإذا صدق الإنسان لا يصدق ماذا؟ الفرس. إذا بينهما تباين، تباين ماذا؟ كلي. إذا النسبة ما بين الكل والجزئي أو الجزئي والكل لا تخرج عن هاتين النسبتين، إما أن يكون الكل في مورد أعم مطلقا من الجزئي، أو أن يكون ماذا؟ مباينا. أيضا النسبة ما بين جزئي وجزئي، النسبة ما بين زيد وعمر، أو هذا الفرس وزيد، ما هي النسبة؟ تباين. إذا صدق زيد لا يصدق عمر، وإذا صدق عمر لا يصدق زيد، إذا صدق هذا الفرس لا يصدق زيد، وإذا صدق الفرس لا يصدق هذا الأسد مثلا. استفدتم؟ إذا النسبة ما بين الكل والجزئي أو الكلي والجزئي نسبتان فقط، إما عموم مخصوص مطلق أو تباين كلي. وأما النسبة بين جزئي وآخر فهي دائما ماذا؟ التباين. بقي عندنا ماذا؟ كلي وكلي. يقول هذا الكلي وهذا الكلي أحدهما يباين الآخر، قلنا ألفاظ كثيرة لها معاني ماذا؟ كثيرة متباينة، لكن تباين المعاني لا يلزم منه ماذا؟ التباين على مستوى المصداق. هذه قاعدة أتمنى أن تحفظ، كثرة المفاهيم وتباين المفاهيم لا يلزم منه بالضرورة ماذا؟ تباين المصادق، بل قد يكون عندنا مفهومان كليان متباينان ومصادقهما أيضا ماذا؟ وهما على مستوى المصادق أيضا ماذا؟ متباينان، مثل الإنسان والحجر، مفهوم الإنسان يباين مفهوم ماذا؟ الحجر. معنى الحجر لفظ والإنسان لفظ، كثرة لفظية وكثرة أيضا ماذا؟ معنوية. معنى الحجر شيء ومعنى الإنسان ماذا؟ شيء آخر. نأتي إلى مستوى المصداق، لا يصدق هذا العنوان، عنوان الإنسان، على أي معنون وعلى أي مصداق يصدق عليه ماذا؟ الحجر. ولا يصدق الحجر على أي مصداق يصدق عليه ماذا؟ الإنسان. إذن هنا إضافة إلى التباين بين المعنيين كان هناك تباين بينهما على مستوى المصداق، لكن كما ذكر لا يلزم بالضرورة أنه كلما وجد مفهومان كليان متباينان معنان إذن هما متباينان مصداق. مثال الإنسان والناطق، ما نفهمه من الإنسان غير ما نفهمه من الناطق، ما نفهمه من الإنسان غير ما نفهمه من الناطق، ما نفهمه من الإنسان غير ما نفهمه من الضاحك. لكن نأتي على مستوى المصداق، كل ما يصدق عليه الإنسان يصدق عليه ماذا؟ الضاحك، وكل ما صدق عليه الضاحك صدق عليه ماذا؟ الإنسان. إذا عندنا مفهومان متباينان معنى لكنهما ماذا؟ متساويان مصداقان. انتهى. إذن هذا إن شاء الله قال النسب الأربع تقدم في الباب الأول انقسام الألفاظ إلى مترادفة ومتباينة، والمقصود بالتباين هناك التباين بحسب المفهوم، أي أن معانيها متغايرة. وهنا سنذكر أن من جملة النسب الأربع التباين، والمقصود به التباين بحسب ماذا؟ المصدر. فما كنا نصطلح عليه هناك بالمباينة يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.